بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، لازلنا في كتاب عمدة الفقه للحافظ ابن قدامة رحمه الله تعالى، وكنا قد انتهينا في مجلسين من كتاب الزكاة، وسنمر في هذا المجلس إن شاء الله على كتاب الصيام. وهذا الكتاب مما يحتاجه المسلم خصوصا في قدوم شهر رمضان، بلغنا الله وإياكم رمضان. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى: يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، ويؤمر به الصبي إذا أطاقه. هنا يذكر رحمه الله تعالى شروط وجوب الصيام، وأن الصيام يكون واجبا على من توفرت فيه هذه الشروط. ومعلوم أن رمضان صيامه فرض من فرائض الإسلام، وقد فرضه الله عز وجل في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأولا كان فرضه على التخير، من شاء أن يصوم صام، ومن شاء أن يفطر يفطر، ويطعم عن كل يوم مسكينا. ثم أمر الله عز وجل بعد ذلك بصيامه وفرضية ذلك على كل مسلم توفرت فيه هذه الشروط. قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الشرط الأول أنه مسلم، وهذا شرط على جميع أو في جميع العبادات، وأن العبادة لا تقبل من الكافر، بل لا بد أن يكون فيها مسلما، لقول الله سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالكفر مانع من قبول العمل، ولكن كما ذكرنا في الزكاة، الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، بمعنى أنه كما أنه يعذب على كفره بالله عز وجل، كذلك يعذب على تركه للزكاة مع أنها ما تقبل منه، ويعذب على تركه للصلاة مع أنها ما تقبل منه، وهكذا في جميع فرائض وواجبات الإسلام. وأما العاقل فالمجنون لا تصح منه العبادة، وليس بمكلف. رفع القلم عن ثلاث، ومنهم المجنون والنائم حتى يفيق. وكذلك قال: قادر على الصوم، وهذا احتراز من العاجز، فالعاجز الذي لا يستطيع الصوم ينتقل إلى الإطعام. أما الصبي، يعني من شرطه أن يكون بالغا، أما الصبي الذي دون البلوغ فقد كان السلف رحمهم الله يعودون صبيانهم على الصيام، وهذا من حسن التربية، من حسن التربية وتعويده على الصيام. كان السلف رحمهم الله والصحابة كانوا يعودون صبيانهم، يلهونهم ببعض الألعاب من العهن القطن وغيرها وهو يبكي جائع، حتى يأتي الغروب، ثم بعد ذلك يطعمونه، يعودونه على الصيام إذا كان يطيق هذا الأمر. أما إذا كان الصبي صغيرا لا يطيق الصيام، فيعود بالصيام ساعات، ويمرن على احترام هذا الشهر وتقديره، وأنه لا يجوز الأكل فيه، وهذا كله من باب التربية كما هو معلوم. قال: ويجب بأحد ثلاث أشياء، يعني يجب صيام رمضان بثلاثة أمور، بأحد هذه الثلاثة أمور يكون رمضان قد دخل ووجب على الناس الصيام. الأمر الأول كمال شعبان، بمعنى أنه إذا كمل شعبان 30 يوما، بمعنى أن الناس تراءوا الهلال ليلة 29، ليلة 30 من شعبان، ثم بعد ذلك رأوا الهلال، هذه الطريقة الأولى. وأما الطريقة الثانية لم يروا الهلال، فهنا يكملون شعبان 30 يوما. والحالة الثالثة، وهي التي فيها خلاف بين أهل العلم، وقالوا: إذا كان وجد غيم أو قتر، قتر يعني غبار أو غيره، بمعنى يمنع رؤية الهلال من غيم أو قتر غبار، فتمنع رؤية الهلال، قالوا يحول دونه فيجب الصيام. وهذا في اليوم الذي يسمى يوم الشك، يوم الشك وهو يوم الغيم والقتر، ولم يستطيعوا رؤية الهلال، قالوا من الغد يعتبرون هذا صيام. وهذا مذهب الحنابلة والجمهور أهل العلم على أنه إذا كان هناك غيم أو قتر فيعدونه من شعبان وليس من رمضان. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له 30، لأن الرواية الأولى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، يعني ضيقوا عليه. فهنا اختلفوا في تفسير فاقدروا له، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسرها فقال فاقدروا له 30، يعني يعتبروها من شعبان وليست من رمضان. وفي رواية أخرى فأكملوا عدة شعبان 30، وهذا كلها الروايات أيضا في البخاري. ومن هنا الأحاديث الأخرى أيضا تبين صحة هذا القول، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين، وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم، فقد عصى أبا القاسم. ولكن هذا المشهور عند الحنابلة، وإن كان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يقول ولا يعرف هذا من قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وإنما هو مشهور من قول فقهاء الحنابلة وليس نصا من كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال وإذا رأى الهلال وحده صام، فإن كان عدلا صام الناس بقوله، ولا يفطر إلا بشهادة عدلين، ولا يفطر إذا رآه وحده. هنا هذا الكلام فيه مسألتين، المسألة الأولى وهو كم شاهد نحتاج في دخول الشهر وفي خروجه، والصحيح من ذلك أنه في دخول الشهر يكتفى بشاهد واحد، في دخول الشهر يكتفى بشاهد واحد. وهذا جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني صمته فصام فهو أمر الناس بصيامه. وأما في خروج الشهر يعني في رؤية هلال العيد وفي بقية الشهور فلا بد فيها من شاهدين، إلا في دخول رمضان فيكتفى بشاهد واحد. وهذا ما ذكره الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بقوله لم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين. وفي الإفطار يعني في هلال العيد، في هلال العيد يعني خروج رمضان لا بد فيه من شاهدين، وأما في دخول الشهر فدلت النصوص على أنه يكتفى بشاهد واحد. ومن المسائل التي ذكرها هنا لو رأى الهلال وحده سواء للصوم أو الإفطار، رأى الهلال رأى هلال رمضان ولم يقبل الناس قوله وهو موقن بأنه الهلال ورأه ولم يؤخذ بقوله، أو رأى هلال شوال ولم يؤخذ بقوله، فما الواجب عليه؟ ذكر شيخ الإسلام تيمي رحمه الله أن المسألة فيها ثلاثة أقوال، وهو مذاهب الفقهاء. مذهب الأول قالوا يصوم ويفطر سرا، يصوم ويفطر سرا، سرا من باب أنه وجب عليه ومن باب عدم التشويش على الناس، فيصوم بينه وبين الله ويفطر بينه وبين الله. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، وهو قال به الظاهرية ابن حزم. ومن الأقوال قالوا يصوم وحده ولكنه لا يفطر إلا مع الناس، يصوم وحده ولكنه لا يفطر إلا مع الناس. وهذا قد يترتب على صيامه أنه يصوم 31 يوما، إذا كان قد صام قبل الناس بيوم والناس صاموا 30 فيكون صيامه 31، وهذا مما لا يجوز. وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، قال إذا رأى الهلال وحده صام، يعني في البداية يصوم ولا يفطر مع الناس، قال ولا يفطر إذا رآه وحده. وهذا المذهب الذي ذكره هو مذهب الحنابلة، وهو قول مالك وأبي حنيفة و قال به الشيخ ابن عثيمين، وقال أن هذا من باب الاحتياط لصيامه، احتياط في الدخول واحتياط في الخروج. والصحيح من ذلك وهو الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية وهو رواية عن الإمام أحمد أنه قالوا يصوم مع الناس ويفطر مع الناس، سواء رآه وحده أو لم يراه يصوم مع الناس ويفطر مع الناس، بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتموه فصوموا، يعني الناس كلهم، وإذا رأيتموه فأفطروا، يعني الناس كلهم. قال: وإن صاموا، طبعا هذا الذي رجحه الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أنه يصوم مع الناس ويفطر مع الناس. قال: وإن صاموا بشهادة 32 يوما أفطروا، وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة. قال: إن صاموا بشهادة 32 يوما تمت 30 يوما خلاص وجب الإفطار، وإن لم يروا هلال شعبان شوال. قال: وإن كان صيامهم كان لأنه وجد الغيم والقتر، أو صاموا بقول واحد. الغيم والقتر قلنا أن الصحيح عدم الصيام، أما إن صاموا بقول واحد قال لم يفطروا إلا أن يروا الهلال أو يكملوا عدة 30 يوما. قال: وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزه. هذه في حالة خاصة، وهي حالة الأسير الذي عند الكفار ولا يعرف التواريخ ولا يعرف في أي شهر هو، وهذا في الغالب يحصل فيما مضى قديما، يؤسر عند الكفار ولا يعرف هو أي شهر دخل وأي شهر خرج، يكون محبوسا عندهم سنوات. فقالوا هنا: هذا الأسير ما الواجب عليه؟ يجب عليه صيام رمضان، وهو لا يعرف متى بدأ رمضان، متى ينتهي، دخل أو ما دخل هذا الشهر رمضان أو ليس برمضان. قالوا: يتحرى ويصوم شهرا كاملا، ثم بعد ذلك إذا تبين أن صيامه كان بعد رمضان كان صيامه قضاء مقبول، وإن تبين أن صيامه كان قبل رمضان هنا عليه الإعادة، لأنه لم يأتي وجوب صيام رمضان بعده. قال: باب أحكام المفطرين في رمضان، يعني المفطرين يعني أهل الأعذار. قال: ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام، أحدها المريض الذي يتضرر به، أحدها المريض الذي يتضرر به، والمسافر الذي له القصر، فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء، وإن صاما أجزأهما. المريض بين أحوال: إما مريض يتضرر بمرضه فهذا يحرم عليه الصيام، وإما مريض يتأذى وعليه مشقة ويؤخر في الشفاء فهذا يكره له الصيام، الفطر له أفضل. وإما مريض لا يتضرر، قد يكون عنده صداع خفيف أو غيره، ليس كل مرض مبيح للفطر، فهذا يجب عليه الصيام والمرض لا يكون له عذر، المرض لا يكون له عذر. وأما المسافر، قال: المسافر الذي له قصر، يعني أنه تحققت فيه شروط السفر، فهذا بين حالين. قال: الفطر لهما أفضل وعليهما القضاء، فجعل الفطر أفضل مع وجود المشقة أو غير المشقة، وهذا مذهب الحنابلة، قالوا أن الفطر أفضل من باب الأخذ بالرخص، وأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وإن صام أجزأهما، وهذا لا خلاف أن المسافر إن صام أجزأه، فقد صام النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وصام غيره من الصحابة في السفر وبعضهم أفطر. والصواب في هذه المسألة على خلاف بين أهل العلم أن الأفضلية ترجع إلى وجود المشقة، فإن صام المسافر مع أو إن كان المسافر وجد مشقة فالفطر له أفضل، وإن لم يجد مشقة فالصوم له أفضل، من باب إبراء الذمة وأسرع في الإجزاء، ومن باب مشقة القضاء، لأن الصوم مع الناس أسهل من الصوم وحده. وأيضا مما يدل على ذلك ما جاء في حديث حمزة الأسلمي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أأصوم في السفر؟ وكان يكثر الصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صم إن شئت وأفطر إن شئت. وكان أبو سعيد الخدري رحمه رضي الله تعالى عنه يقول: من وكانوا يرون أن من وجد مشقة فأفطر فحسن، ومن وجد قوة فصام فحسن. فإذا يرجع الأمر إلى وجود المشقة وعدمها، هذا الأفضل. أثناء إذا استوى الأمر لا مشقة والأمر سيان عنده، صام أو لم يصم، فالصوم أفضل لأنه أسرع في إبراء الذمة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر، فهذا متعلق بحادثة ذاك الصحابي الذي صام وراه النبي صلى الله عليه وسلم يعني أغشي عليه من شدة الحر، كان واقفا في الحر فأغشي عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، يعني بمن كان عنده مشقة مثل حال هذا الرجل. هذا الذي يدل عليه سبب هذا الحديث. الثاني: الحائض والنفساء تفطران وتقضيان، وهذا بالإجماع، وإن صامتا لم يجزئهما، لأنه لا يجوز للمرأة الحائض والنفساء أن تصوم. كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كان يصيبنا ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وهذا بالإجماع. والحامل، قال الثالث: الحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. والحامل والمرضع ما الواجب عليها؟ خلاف عريض بين أهل العلم، حتى بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الآثار عن ابن عباس وابن عمر فيها بعضهم أوجب القضاء وبعضهم أوجب مع القضاء لإطعام، وكله يرجع إلى يعني هنا يقول: إذا خافت على نفسها تفطر وتقضي، لأن خوفها على نفسها تكون كالمريضة فأفطرت لمرضها وخوفها على نفسها. وأما إن لم تخف أو إن خافت على ولدها، هنا مسألة تكون أفطرت لأجل حملها ولأجل ولدها، فهنا تقضي مع القضاء تطعم. والصحيح والله أعلم هو، وأيضا ما رجحه الفتوى عليه عند علماء المعاصرين والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، قالوا أن الحامل والمرضع عليها القضاء فقط، لأنه جاء في حديث أنس بن مالك الكعبي، وليس أنس بن مالك المشهور، أنس بن مالك الكعبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم، وعن الحامل والمرضع الصوم. قال: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم. فهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين من ومن؟ قرن الحامل والمرضع بالمسافر، والمسافر من الواجب عليه؟ القضاء. إذن الحامل والمرضع الواجب عليها القضاء. هذا مما يرجح هذه المسألة، أن المرأة الحامل والمرضع تلحق بالمريض وتلحق بالمسافر، فحكمها حكم المريض والمسافر، فإذن يجب عليها فقط قضاء هذا الصيام ولو متفرقا. الرابع: العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا داخل في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس كما في صحيح البخاري: قال الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة يفطران لا يستطيعان الصوم، قال يطعمان مكان كل يوم مسكينا، يطعمان مكان كل يوم مسكينا. وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، يعني من أفطر بأي أمر من المفطرات فإنه عليه القضاء فقط، ليس عليه الإطعام وليس عليه الكفارة. قال: إلا من أفطر بجماع في الفرج، فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه. وهذا يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي جاء إليه وقال: يا رسول الله هلكت؟ قال: ما أهلكك؟ قال: أتيت أهلي في نهار رمضان، فقال: أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة، قال: لا أجد. قال: صم شهرين متتابعين، قال: لا أستطيع. وفعلا لا يستطيع. قال: فأطعم 60 مسكينا، قال: لا أستطيع، لا أجد شيء، ما عندي، فقير. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم صدقة، إذق من تمر وهو جالس، قال: خذ هذا فأطعمه فقيرا. قال: وهل على أفقر بيت من بيوت المدينة؟ يعني أفقر بيت نحن. قال: خذه فأطعمه أهلك. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خذه وأطعمه أهلك، بمعنى أنه سقطت عنه الكفار، سقطت عنه الكفار. وهذا الذي يأتي أهله في نهار رمضان يجب عليه أربعة أمور، يجب عليه أربعة أمور. الأمر الأول التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذا في انتهاك لحرمة الشهر. والأمر الثاني يجب عليه قضاء هذا اليوم الذي أفطره وفعل فيه هذا الأمر، لأنه جاءت في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقض يوما مكانه، وصححها الشيخ الألباني، قال: اقض يوما مكانه. والأمر الثالث عليه الإمساك بقية اليوم. والقاعدة في الصيام والإفطار، وهي الصحيح لأن فيها خلاف بين أهل العلم، القاعدة أن من أفطر لعذر جاز له إفطار بقية اليوم، ومن أفطر لغير عذر يجب عليه إمساك بقية اليوم. بمعنى أنه أفطر لعذر، مسافر سافر وجاء إلى بلده في وسط النهار، بعض الفقهاء ومنهم الحنابلة يرون أنه يلزمه الإمساك لأنه انتهى عذره. والصحيح أنه ما دام أفطر بعذر فعذره باق ويستمر بالإفطار، يستمر بالإفطار. لكن ذكر الشيخ ابن عثيمين أنه يتحرى ألا يراه أحد حتى لا يشوش عليه أو لا يقتدى به وهو في عذر ورخصة. وهنا مسألة اختلاف الفقهاء، إذا سافر هو وأهله ثم رجع هو وأهله في نهار رمضان فأتى أهله وهو في بيته، هل تجب عليه الكفارة أو لا تجب؟ من قال أنه يلزمه الإمساك قال تجب عليه الكفارة، من قال لا يلزمه الإمساك وأفطر بعذر في البداية قال لا تجب عليه الكفارة، وهو الصحيح. وأيضا من أفطر بغير عذر يلزمه الإمساك، مثلا رجل جاء وأكل في نهار رمضان وقال أنا ما دام أكلت وأفطرت، جامع زوجته، فتجب عليه الكفارة لأنه يلزمه ماذا؟ الإمساك بقية اليوم. والأمر الرابع يجب عليه الكفارة، الكفارة على الترتيب وليس التخير. والترتيب قال أن يعتق رقبة، وهذا غير متوفر الآن. والثاني أن يصوم شهرين متتابعين، ولا يقطع هذا التتابع إلا عذر، بمعنى أن المرأة لو صامت شهرين وجاء حيضها تفطر، والحيض لا يقطع التتابع. رجل صام شهرين وسافر أو مرض مرضا يجوز له الفطر، يجوز له أن يفطر ولا يقطع التتابع. أما إذا قطعه بدون عذر فإنه يستأنف الصيام من جديد، ولا يجوز له الانتقال من الصيام إلى الإطعام إلا إذا كان عاجزا عن الصيام. وإن لم يستطع الثلاث سقط عنه الأمر لهذا الحديث. قال: فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، بمعنى أنه في نفس اليوم جامع أهله. فالذي جامع أهله هو بين أمرين، إما أنه أدى الكفارة أو لم يؤدي الكفارة، وهنا في هذه الحال لا يكون تأدية الكفارة إلا في اعتق رقبة. أعتق رقبة، أتى أهله ثم أعتق رقبة ثم أتى أهله مرة أخرى، عليه كفارة أخرى. أما إن أتى أهله ولم يكفر ثم أتى أهله في نفس اليوم فعليه كفارة واحدة. لكن اتيانه الأهله المرة الأولى واتيانه المرة الثانية هذا الإثم يتضاعف عليه يتضاعف عليه، أما الكفارة فواحدة. قال ولم يكفر حتى جامع ثاني فكفارة واحدة، وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية فكفارة ثانية. وأما من كرر الفعل ففي كل يوم عليه كفارة، وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة. وهذا الذي ذكرنا أنه من لزمه الإمساك، وعلى هذا نقول من لزمه الإمساك هو من أفطر بغير عذر شرعي. فبمعنى هنا من لزمه الإمساك أي أنه، بعض الفقهاء قال أن إذا أكل ثم جامع هل عليه كفارة أو ليس عليه كفارة؟ الشافعية قالوا ليس عليه كفارة لأنه في الأول أفطر. أما جمهور العلماء ومنهم الحنابلة قالوا عليه الكفارة، لأنه نرجع للقاعدة أنه أفطر بدون عذر فيلزمه إكمال بقية هذا اليوم. قال ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غير القضاء. وهذا مثل المرأة التي تفطر ثم يأتيها الرضاع ثم يأتيها الحمل فلا تستطيع الصوم فيدخل عليها رمضان آخر، لقل لا, لا, لا يلزمك الكفارة أو الإطعام، يبقى عليك فقط القضاء. قال وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا، بمعنى أنه كان عنده سعة للصيام ولكنه دخل عليه رمضان آخر. قال ابن عباس أنه يطعم عن كل يوم مع القضاء، يطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا مأثور عن ابن عباس وغيره من الصحابة. وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، يعني أن الذي أفطر في رمضان لمرض واستمر معه المرض إلى أن مات فهذا لا قضاء عليه ولا يصام عنه ولا يطعم عنه. العبرة في الإطعام ولزوم القضاء في من بقي أو جاءه وقت يستطيع القضاء، أما من لم يستطع القضاء فلا شيء عليه. مرض في نصف الشهر فأفطر 15 يوم واستمر مرضه لا يستطيع الصوم إلى أن مات لا شيء عليه. وأما إذا شفاه الله عز وجل وإن كان لعذر لغير عذر أطعم عنه كل يوم مسكينا، بمعنى أنه استمر معه المرض نصف رمضان ثم عافاه الله ثم بعد فترة توفي ولم يقضي، فهذا الذي تكلم عنه الفقهاء وهو الذي بعضهم قال يطعم عنه وبعضهم قال يصام عنه، قال يطعم عنه لكل يوم مسكين إلا أن يكون صوما منذورا أو الصوم منذورا فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة. وهذا في خلاف أهل العلم، وهو قولهم هل يصام عن الميت أو لا يصام عن الميت القضاء. الصواب في ذلك وهو الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو الذي جاء عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أن قضاء الصوم عن الميت يكون في النذر فقط، وهو الذي جاء فيه الحديث أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أمي ماتت وعليها نذر صيام نذر، فقال دين الله أحق بالقضاء، أمرها بأن تقضي عنها. فلا يقضى عن الميت الصيام إلا إذا كان نذرا، إلا إذا كان نذرا. لذلك ابن عباس يقول إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات لم يصم عنه ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه، وإن كان عليه نذر قضى عنه. والإمام أحمد رحمه الله قال لا يصام عن الميت إلا في النذر. قيل فشهر رمضان، قال يطعم عنه. إذن الميت يطعم عنه ولا يصام عنه إلا إذا كان صوم نذر، إلا إذا كان صوم نذر. قال باب ما يفسد الصوم، هذه مفطرات الصيام، من أكل أو شرب، وهذا بالإجماع. لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. أو استعطى وهو الدواء الذي يؤخذ من الأنف، يستنشق من الأنف، هذا يسمى استعطاء. فهذا استعطى أي أنه أدخل الدواء من أنفه. منافذ الجوف إما من الفم أو الأنف، وكلها من المفطرات. ما دخل الجوف، والجوف المقصود به المعدة، ما دخل إليها من منفذها الأساسي فهو من المفطرات. أما لو دخلها من غير منفذها فليس من المفطرات، وعليه يحمل التحاميل أو الإدخال في مثل منظار الذي يوضع في الذكر، ما يذكره الفقهاء من الجروح التي في الدماغ. فهذه كلها لو وضع فيها الدواء فهذه ليست من المفطرات. ومنها ما يمصه الجلد من الكريمات أو اللزقات أو غيرها، فهذه كلها من ليست من المفطرات. ويحمل على استعطى يعني قوله صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان. والصواب أنه ليس من أي موضع كان، هذه مسألة خلافية بين الفقهاء. ومن أفضل من تكلم عنها وينصح في قراءة هذه الرسالة الصغيرة قبل رمضان هي رسالة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بتحقيق الشيخ الألباني، حقيقة الصيام. حقيقة الصيام تكلم عن هذه مثل هذه الجروح التي تسمى الغائرة، أو يعني جملة من الجروح. قال: المأمومة والجائفة كلها ليست لو وضع فيها الدواء ووصل إلى الجوف ليس من المفطرات، ليس من المفطرات. هنا يقول رحمه الله عبارة جميلة، قال: وأما الكحل، هذا في رسالة حقيقة الصيام، وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله يعني ذكره، ومداوات المأمومة، المأمومة الجرح في أم الدماغ، والجائفة، والجائفة الجرح في الصدر والبطن، يعني اخترقت الصدر حتى وصلت إلى جوفه، والجائفة، فهذه مما تنازع فيه أهل العلم. والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دين المسلمين. انتبه لهذه القاعدة المهمة، قال: فإن الصيام من دين المسلمين الذين يحتاجوا إلى معرفته الخاص والعام. فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام وتفسد الصوم بها أو يفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر الشرع. فلما لم ينقل عن أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا، علم أنه لم يذكر شيء من ذلك. قال: والأحكام التي تحتاجها الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه، علم أن هذا ليس من دينه. وعلى هذا القاعدة يحمل مثل البخور، وموجود فيما مضى ومنتشر مستعمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنه من المفطرات. وإنما من قال أنه من المفطرات الذي يضعه مباشرة قالوا له جرم يصل إلى المعدة، ولكن الصحيح أنه ليس من المفطرات. وكما قلنا في القاعدة أن الأمر الذي وقع فيه الخلاف بين أهل العلم تجنبه قدر المستطاع حرصا على صيامك. قال رحمه الله: أو استقاء فقاء، أي طلب القيء، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء. ومن استقاء أي طلب القيء بمعنى يضع يده في فمه فليقضي. أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى، يعني أمنى باختياره بأي فعل من الأفعال. أو أمذى، والصواب في المذي أنه ليس من المفطرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة وهو صائم، وهذا لا يمنع من خروج يعني الصائم لا يمنع عند التقبيل أن يخرج شيء منه من المذي، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالصيام يعني القضاء. فالمذي الصواب أنه ليس من المفطرات، وإنما المفطر المني إذا خرج بإرادته، حتى لو كرر النظر حتى أنزل. طبعا تكرار النظر هذا أصلا محرم، لكن لو كرره الفقهاء وهو الصواب، لو كرر النظر حتى نزل منيه فهذا من المفطرات بخلاف التفكير. أما الذي كرر الفكر وتخيل ثم نزل يعني بدون لمس فهذا ليس من المفطرات، مع أن فعلهما محرم. التفكير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عفي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وهذا التفكير لا يؤخذ به العبد في الإفطار، ما في الإثم. فالتكرار وتخيل الأمور المحرمة أمر محرم. قال: أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد. الاحتجام أو الحجامة فيها خلاف، مذهب أهل الحديث وهو مذهب الإمام أحمد بن خزيمة وابن المنذر ومذهب شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وغيرهم، وهو الصحيح أن الحجامة من المفطرات، لقوله عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم. أما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وإنما الصواب أنه احتجم وهو محرم وليس وهو صائم. وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه، وهذا يرجع إلى الصحيح أنه يرجع إلى الجميع، لأن شرط الفطر بالمفطرات ثلاث. إما الشروط، هذه شروط الفطر بالمفطرات عموما، لا بد من الذكر، لا بد من العلم، ولا بد من الاختيار. الذكر والعلم والاختيار، فإن فعلها وهو جاهل لا يفطر، لكن هل ليس عليه كفارة؟ القاعدة في الجهل لا يعفيك من الكفارة، لكن يعفيك من الإثم. قاعدة في الجهل لا يعفيك من الكفارة لكنه يعفيك من الإثم. فمثلا لو رجل جاهل وهو لا يعرف أن عليه صيام شهرين، يقول ما أدري، لو أعرف السالفة كذا ما سويت، هذا لا يعفيه. أن رجل قال: يا رسول الله، ما دمت تعرف أن هذا الفعل حرام. أما إذا كان لا يعرف أنه حرام أصلا ولا يعرف أنه من المفطرات فهذا لا شيء عليه، حتى لو كان الجماع. أما الصحابي قال: يا رسول الله هلكت، يدل على أنه يعرف أنه حرام لكن لا يعرف من الكفار. فكونه لا يعرف أنه من المفطرات لا شيء عليه. يعني جاء رجل وقال: أنا ما أعرف أن الاستمناء من المفطرات، لا تقل له اقضي، وإنما علمه ولا شيء عليه. لكن لو كان يعرف هنا عليه القضاء، ومثله الحجامة وغيرها. العلم، الذكر، من أكل أو شرب ناسيا ليس عليه شيء، ومثله الجميع. قال: حتى لو جامع ناسيا ثم تذكر أنه في رمضان فليس عليه شيء. والاختيار معنى أن المكره والذي مسك ووضع في فمه شيء فهذا أيضا لا قضاء عليه ولا يفطر. وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، يعني أنه بدون إرادته، فهذا يخرج في قضية الاختيار، هذا غير مختار فلا شيء عليه. أو فكر فأنزل، وهنا قلنا التفكير، إن الله عفى عن أمتي ما حدثت به أنفسها. أو قطر في إحليله، يعني في ذكره، وهذا يدخل مثل الأدوية أو المنظار، منظار المعدة يفطر، منظار الذكر أو القبل لا يفطر، ومثله منظار الدبر أيضا لا يفطر، تحاميل لا تفطر. أو احتلم جاءه المني وهو نائم لا شيء عليه. أو ذرعه القيء يعني بدون إرادته لم يفسد صومه. ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء، ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، وإن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء. أولا قال من أكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء، يعني أنه أكل يظن أن الليل يظنه ليل، يظن أن الليل استمر فبان أنه نهار، قال عليه القضاء. ومثله الذي شك في غروب الشمس، يظن أن الشمس غربت وهي لم تغرب، قال عليه القضاء. وأما من شك في الفجر لا يعلم، ليس عنده يقين أذن الفجر أو ما أذن، فقال لم يفسد صومه. هذا التفريق بناء على يعني الأصل، من قال أن إذا غربت وظن أنه غروب فأكل، يعني ظن سمع أذان ثاني وظن أنه أذن وأكل ثم تبين أنه لم يؤذن بعد، قالوا عليه القضاء. لماذا؟ قالوا لأن الأصل بقاء النهار، وأما في الليل قالوا الأصل بقاء الليل. والصواب في ذلك هو الذي قال به شيخ الإسلام تيمية والشيخ ابن باز رجحه أيضا، أن الأمران واحد ليس عليه فيهما شيء، ليس عليهم عليه فيهما شيء، سواء كان في الفجر أو في غروب الشمس، يعني أنه إذا أذن، وهذه حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ظن الناس أنه غابت الشمس غيم، فظن الناس أنه غابت الشمس فأكلوا، فبانت الشمس ظهرت، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. وإما الرواية جاءت أن هشام بن عروة الراوي عن عروة رضي الله تعالى أو نعم الراوي عن عروة رضي رحمه الله قال سئل هشام فقال هل قضى الناس؟ فقال هشام لا بد من القضاء. فهو قول هشام وليس قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل عروة كان أبوه كان يفتي بأنه لا قضاء عليهم. فمن هنا ظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالقضاء، فمن شك في غروب الشمس أو شك في طلوع الشمس فلا شيء عليه على الصحيح، فلا شيء عليه على الصحيح. نعم. قال باب صيام التطوع أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، يعني هذه كلها فيها جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في سنية الصيام، لأن الصيام يختلف بين الوجوب وبين التطوع، بين الوجوب وبين التطوع. كان يصوم يوما ويفطر يوما، كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم، وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. كل هذه حديث أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وصيام يوم عاشوراء، هذا في حديث أبي قتادة، كفارة سنة، وصيام يوم عرفة كفارة سنتين، ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه من باب التقوي على الدعاء. قال ويستحب صيام أيام البيض والاثنين والخميس، وكل هذه واردة فيها أحاديث. قال والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه، يعني أن الذي يصوم تطوعا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث قال الصائم أمير نفسه، بمعنى أنه أن أراد أن يكمل صيام أكمل، أراد أن يفطر أفطر، وهذا بخلاف الذي يصوم قضاء أو يصوم نذرا فإنه يجب عليه الاستمرار وليس بأمير نفسه. وقالوا لا قضاء عليه لأن النوافل لا قضاء عليها، وبعض أهل العلم خصص ما ورد فيه النص من النوافل، وهو مثل قضاء ركعتي الفجر أو قضاء الوتر أنها نافلة، بل ورد عن جملة من الصحابة، وجمع أثارهم شيخ الإسلام تيمية في شرح العمدة، قال أن بعض الصحابة كان يرى قضاء التطوع عموما إذا فاته تطوع وهو معتاد عليه فإنه يجوز له أن يقضيه. قال وكذلك سائر التطوع، لأنه أمير نفسه في جميع التطوعات. قال إلا الحج والعمرة فإنه يجب على إتمامهما، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وقضاء ما أفسد منهما فإنه يجب إتمامها وقضاء ما أفسد. يعني أنه مع أنها حجة مثلا حجة نفل، والقضاء والنفل قال لا قضاء عليه، لكن هذا نفل ويجب عليه القضاء. متى؟ إذا أفسد حجه، وإفساد الحج يكون بالجماع قبل التحلل الأول، أجمع بعد قبل التحلل الأول، يعني مثلا في عرفة قبل أن يتحلل التحلل الأول طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة، فإنه يفسد حجه ويلزمه الإتمام ويلزمه الحج من قابل، ويلزمه الحج من قابل. وأما من جاء أهله بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فإنه يفسد إحرامه ولا يفسد حجه، ويأتي بإحرام جديد وعليه الكفارة ولا يلزمه الحج من القابل. قال وقضاء ما أفسد منهما. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، يعني أن الصيام منه صيام واجب رمضان، ومنه صيام مستحب، ومنه صيام مكروه مثل إفراد الجمعة، ومنه صيام محرم وهو يوم العيد والفطر، وكلها يتعبد لله عز وجل. يعني يوم الفطر نحن نتعبد بالفطر، لذلك لما تفطر وتأكل تعبد لله عز وجل واحتسب الأجر أن هذا اليوم لا يجوز صيامه. ويوم الأضحى، ونهى عن صوم أيام التشريق إلا أن رخص في صومهما المتمتع إذا لم يجد الهدي. وهذا ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الحاج إذا لم يجد الهدي فإنه يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجعتم. فجاء عن عائشة رضي الله عنها وعن عروة بن الزبير وعن وقول مالك الأوزاعي وغيرهم من الفقهاء أنه يجوز أن يجعل من هذه 3 أيام أيام التشريق فيصومها. وليلة القدر في الوتر من 10 الأواخر، وهذا منصوص عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال كنت أعتكف 10 الأول ثم أعتكفت 10 الأوسط ثم أوحي إلي أنها في 10 الأواخر من رمضان، فمن أشاء أن يعتكف فليعتكف في 10 الأواخر من رمضان، في 10 الأواخر من رمضان. قال باب الاعتكاف. الاعتكاف ما هو؟ لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، وهذا يستحب في رمضان ويتأكد في رمضان. قال لزوم المسجد لطاعة الله فيه، وهو سنة إلا أن يكون نذرا فيلزم الوفاء به، أن الأصل في حكمه أنه مستحب، إلا إذا نذر كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف يوما في الجاهلية، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتكف في المسجد، قال اقضي نذرك. وصح من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها، يعني يجوز الاعتكاف، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفنا معه. هناك أثر عن عائشة رضي الله تعالى عنها فيه جملة أحكام الاعتكاف، أثر رواه البيهقي ورواه أبو داود بسند حسن، فيه جملة أحكام الاعتكاف. تقول عائشة رضي الله عنها السنة في المعتكف ألا يخرج إلا لحاجته التي لا بد منها، السنة في المعتكف ألا يخرج إلا لحاجته التي لا بد منها، ولا يعود مريضا، ولا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، في رواية جماعة، جامع حتى لا تفوته الجمعة، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، والسنة في من اعتكف أن يصوم، والسنة في من اعتكف أن يصوم، أي أنه حتى لو اعتكف في غير رمضان كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف في 10 أيام في شوال، قالوا أنها قضاء من اعتكافه في رمضان، فقالوا أنه مع الاعتكاف يسن له أن يصوم. قال: ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، جماعة والجمعة، واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل. ومن نذر الاعتكاف، طبعا والاعتكاف يجوز على الصحيح في أي مسجد، خصصه بعض الفقهاء في مساجد الثلاث، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، أي أفضل أنواع الاعتكاف في هذه المساجد، وإلا فالاعتكاف جائز في كل مسجد. ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا في المساجد الثلاث، يعني إذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لزمه، وإن نذر الاعتكاف في مسجد رسول الله لزمه الاعتكاف في مسجد رسول الله أو في المسجد الذي أفضل منه الحرم. ومن نذر أن يعتكف في الأقصى جاز له أن يعتكف في المسجد الأقصى أو المسجد النبوي أو المسجد الحرام. ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب أي الطاعات، واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل. وهذا كما قال ابن القيم رحمه الله في لما تكلم عن المعتكفين في عصره، فكيف بالمعتكفين في عصرنا؟ كثير من الاعتكافات في عصرنا من الشباب وغيره كلها حديث وضحك، بل بعضهم تصير أشياء أناشيد وغيرها كلها بحجة الاعتكاف، يجتمعون وتذهب الأوقات في غير ذكر الله عز وجل. قال ابن القيم: هذا اعتكاف، والاعتكاف النبوي لون آخر، شيء آخر، يعتكف في، وكانت توضع له مثل الخيمة في المسجد يعتكف فيها، ينقطع لذكر الله عز وجل، هذا هو الاعتكاف، الانقطاع لذكر الله سبحانه وتعالى. قال: ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك، ولا يخرج واجتناب ما لا إليه، يعني أنه إذا تكلم في أمور الدنيا لا يبطل الاعتكاف. الاعتكاف، مبطلات الاعتكاف الجماع، الخروج لغير حاجة، هذه كلها مبطلات الاعتكاف. ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه، يعني مثل الاتيان بطعام، الذهاب لغسل أو غيرها يجوز له، أما الخروج لغير ذلك فهنا يبطل اعتكافه، ولو لذهاب لجنازة أو لعيادة مريض هذا لا يجوز، أو يعني يبطل اعتكافه، إلا أن يشترط. بعض الفقهاء يقول بالشرط، وبعضهم قال أن الشرط لم يأتي في دليل، قضية الاشتراط في الاعتكاف لم يأتي فيه دليل، وإنما نقول أنه يعني يلزم المسجد ولا يفعل إلا ما لا بد منه. والاعتكاف كما هو الصحيح أنه كما قال الشوكاني وغيره، قال: لا حد لأقله ولا لأكثره، يجوز أن يعتكف ولو يوم أو يوم وليلة وينوي بذلك الاعتكاف. آدابه، من آداب الاعتكاف كثرة الذكر، اشتغال بالعلم، اشتغال بالنوافل. قال: ولا يباشر امرأة، وهذا من مفطلات الاعتكاف، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وإذا سأل عن المريض في طريقه أو عن غيره ولم يعرج إليه جاز. وهذا في المعتكف إذا خرج لحاجة لا بد منها ثم سأل عن المريض وهو في الطريق بدون التقصد إليه والذهاب وزيارته، فهذا لا يبطل اعتكافه. وبهذا نكون انتهينا من كتاب الزكاة والصيام، وفقنا الله وإياكم لطاعته، وثبتنا الله وإياكم على السنة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. المرأة في الشهادة بدخول الشهر حكمه حكم الرجل، حكمها حكم الرجل الواحد في دخول شهر رمضان، بقية الشهور لا بد فيها من شاهدين. امرأة قضاء، أتاها عذر تقضي هذه الثلاث بعد رمضان وتطعم عن كل يوم مسكين. تقضي وتطعم هذه إذا كيف تحسب؟ لا، الصواب أنه تبدأ بالقضاء، دين الله حق بالقضاء، وهذا هو الأصل. حتى في صيام شوال النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان، فقوله من صام رمضان معنى أنه أكمل صيامه وأكمل ما عليه. فالمرأة التي عليها شيء من رمضان يجب عليها أن تبدأ بالقضاء. رمضان سابق يعني، هذه حتى شوال ما صامت الأول. نعم، عليها أن تبدأ بقضائها، وشوال سنة، إن أدركته خير، إن لم تدركه حتى خصوصا مثل هذه تأخرت، ممكن قد تكون صامت شوال، ممكن تكون صامت عرفة وغيرها من النوافل، فات هذا تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر لا يجوز، ليس فهو رخصة، وعليه فقط إطعام، عليها التوبة أيضا لأنها أمر محرم، لا يجوز أن يأتي رمضان. مما يدل على تحريمه قول عائشة يعني حتى لا أقضيه إلا في شعبان، قال ابن حجر دل هذا على أنها لا يجوز لها تأخيره بعد رمضان آخر. يعني المسألة ليست مسألة فقط عليها صيام وكفارة، لا، عليها إثم أيضا، وهذا طبعا في المرأة التي وجدت وقتا للصيام. أما لو كانت مثلا بعض النساء تكون وقت كله مرضع ثم حامل ما عندها تستطيع، فهذه معذورة. نعم، إذا استمر العذر لا إطعام، عليها قضاء. أما إذا وجدت وقتا للصوم يكون عليها إطعام مع الصيام. الإثم والقضاء والإطعام. نعم. لذلك الأيام الباقية يعني مثلا رجل عليه الآن قضاء ثلاث أيام، والآن يمكن ما بقي رمضان إلا يومين أو ثلاث، هذه الأيام يجب عليه، فرض عليه أن يصوم، يجب عليه الصيام هذه الأيام، إن لم يصمها أثم. أثر ابن عباس، ابن عباس أمر بأن يطعم عن كل يوم مسكينا، سئل عن رجل أخر الصيام إلى أن دخل رمضان آخر، قال أطعم، أقضي وأطعم عن كل يوم مسكينا. إياكم، بارك الله فيكم.